قال رحمه الله: الحديث 34 بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: كان يسوق بهم رجل يقال له أنجش بأمهات المؤمنين، قال: فاشتد بهم السير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنجش رويدك، ارفق بالقوارير.
نعم. وهذا الحديث أيضا عن أنس رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وفيه عن أنس قال: كان يسوق بهم رجل قال له أنجش، هو حبشي، وكان حسن الصوت كما في رواية الصحيح رضي الله عنه بأمهات المؤمنين، وكان معهن أم سليم أيضا كما في رواية في الصحيحين. قال: فاشتد بهم السيل، يعني كان يحدو بأمهات المؤمنين. وجاء في رواية عند أبي داود الطيالسي أن أنجش كان يحدو بأمهات المؤمنين ومن معهن، وكان البراء بن مالك يحدو بالصحابة الكرام. والحدى هو رفع الصوت بالنشيد، رفع الصوت بالنشيد مع تحسينه، فالنشيد هو رفع الصوت. قال: فاشتد بهم السيل، لأن الإبل طربت ويتضرب للإبل، يتضرب بصوت حسن. وكما يذكر أن رجلا من الأعراب كان عنده غلام حسن الصوت، فضعفت الإبل، فأمره أن ينشدها، فجعل ينشد الإبل مع أنها بشت كثير تعبت، لكن لما سمعت الصوت فتحت آذانها وأسمعت إسراعا عظيما حتى بلغوا المكان الذي يقصدون إليه لمدة يسيرة، فلما بركت لم تقم، ماتت جميعها، قطع قلوبها إما من الشوق أو من الشدة والمشقة أو كلاهما. فحسن الصوت لا أثر، لأن النفس إذا يعني ألست فإنها تنشط، ولهذا يعني النشاط والقوة للنفس وللروح، نفسي والروح، حتى يعني قال بعضهم: ظننت أن الرجلين تحملان البطن فإذا البطن يحمل القدمين، لأنه إذا نشطت نفسه فإنه فيها ينشط ويقوم. واعتبر هذا بالإنسان الكبير السن وغيره ممن يقوم نشيط إلى العبادة والصلاة مع كبر سنه وضعف خطوه، وآخر مصحح أكول شروب ومع ذلك يقوم كسلا ضعيفا إلى أمور الخير. فالنشاط نشاط النفس ونشاط الروح. قال: فاشتد بهم السير، فقال النفس: يا أنجشه رويدك، يعني رويدك هذا منصوب إما عن المفعول المطلق أرود رويدك، والرود وهو التردد برفق، مثل قول العرب المثل: الرائد لا يكذب أهله، الرائد هو الذي يذهب فيطلب لهم الكلى، لا يكذب أهله لأن الضرر عليهم ضرر عليه، فهو يخبرهم بالمكان الذي فيه الكلى فلا يكذب أهله. أرود رويدا، أو منصوب بفعل محذوف تقديره سوقا رويدك. أرفق بالقوارير، أرفق، هذا القول فيه بلاغة عظيمة وفيه معاني تدل على ما بني عليه النساء من ضعف الخلقة، وضعف البنية، وأنها تحتاج إلى الرفق. ولهذا قال: رفقا بالقوارير، ففيها ضعف القهوة والرقة واللطافة التي تحتاج ممن يسوق الإبل وينشد بها إلى أن يستعجل. فقيل إن المعنى أرفق
حتى لا تزعج الإبل وتسرع فيتسبب منه سقوط النساء فلا تتحمل، لأن حينما تسرع لا تتحمل فتسقط، وهذا معنى رجحه كثير من الشراح. وقيل ارفق بالقوارير أو لا تكسر القوارير كما في صحيح البخاري، لا تكسر القوارير لضعفهن، وقد تتأثر النفوس بهذا الصوت وبهذا الإنشاد فتضعف نفسها وتتأثر بهذا الإنشاد، ومعلوم تأثر النساء بالصوت الحسن وما يكون، وهذا مثل ما نعلم اليوم كيف يفعل كثير من أهل السوء، أنه ما أراد رجل امرأة إلا وجاءها من طريق الغنى ونحوه فتواتيه على ما يريد لضعفها ورقتها. هذا معنى، قيل هذا وقيل هذا وقيل المعنيان، لكن أظهر والله أعلم في هذا الحديث، أظهر الله أعلم أنه المعنى الأول، المعنى الأول، لأنهن كن على الإبل، ومعلوم أن الإبل حينما يساق بها ويحدى بها خاصة مع صوت الحسن فإنها تسرع فلا تتحمل، ويقال رفقا بالقوارير لا تكسر القوارير، هذا أيضا معنى واضح، لأن القوارير القارورة إذا سقطت انكسرت، وإذا انكسرت يصعب شعبها، يصعب شعبها. وهذا التمثيل يمكن والله أعلم أن يقال فيه إشارة إلى أن المرأة لما شبه عليه الصلاة والسلام بالقارورة من جهة صفاء اللون ومن جهة الرقة واللطافة، أيضا ملمسها ليس فيه خشونة، ملمسه ليس فيه خشونة، وهذا يبين أن من يحسن التعامل معها فإنه يحملها على ما يريد من أمور الخير وما يكون منفعة لهما، ومن كان عنيفا شديدا فإنها لا تسير معه بل لا تصلح حاله ولا حالها، لأنه يكسرها مثل كسر القارورة، والقارورة كسرها لا يشعب، إذا انكسرت القارورة كسرها لا يشعب، لأنه كسر للنفوس وهي سريعة التأثم. رويدك ارفق بالقوارير، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا بأس من الحدى والشعر والرجز ونحو ذلك، بوب عليه البخاري وذكر في هذا أخبار من حديث البراء في الصحيحين في إنشادهم يوم حفل الخندق، وكذلك حديث سلم الأكوع في صحيح البخاري ولما أنشد عمه عامر بالأكوع، وكذلك في صحيح مسلم لما أنشد سلم الأكوع، وأخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام حيث كان ينشد، يكون إنشاد في المدينة ويكون إنشاد أيضا في السفر في الطريق، كلها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الإنشاد الذي يحمل المعاني الطيبة ويحث على كريم الأخلاق وجميل الأفعال ونصرة الإسلام والحث على الجهاد والحث على الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق وما أشبه ذلك من الأفعال الحسنة الجميلة بالصوت الطيب، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد شدد قوم ممن تكلم في بعض أنواع القصائد والأناشيد التي تسمع حتى قال إنها تشبه ما يفعله الصوفية، كل هذا تشديد لا دليل عليه ومخالف للنصوص والأدلة، مخالف للنصوص والأدلة إذا كان هذا الإنشاد منضبطا بضوابط الشرع، فهذا لا بأس به وفيه عوض عن ما يسمع من الزمر والملاهي والغناء، هذا كله لا بأس به ويحصل به مصالح كثيرة، لكن المحذور، وكما هو واقع اليوم أن أناسا توسعوا فيه وقعوا في أمور محرمة فوضعوه على اسطوانات تحمل ربما الطبول والدفوف وتحمل أيضا أصواتا فيها شيء من التكسر والتثني من شباب، يحصل فتنة للنساء بتمطيط الكلمات يخرجها عن وضعها، هذا هو الذي لا يجوز لما فيه من الشر والفتنة، ولهذا إذا كان سالما من هذا الوصف من التكسر والتثني حينما يكون الإنشاد مرئيا، لأن هذا يحمل على الفتنة بمن ينشد هذه الأناشيد، وكذلك إذا كان سالما من المعاني الفاسدة، من المعاني الفاسدة. وكذلك أيضا مما يشترط أن يكون سالما من الموسيقى ونحوها من آلات الملاهي، وكذلك أن يكون أن لا يكون يعني بأصوات الرجال والنساء، أن يكون بأصوات الرجال والنساء سواء كان هذا باختلاط أجسامهم أو باختلاط الأصوات ونحو ذلك، وما أشبه ذلك من المحاذير التي تمنع، التي تكون سببا في منع هذه الأناشيد. وكثير من الناس توسع حينما يعني يقول هذه أناشيد توسع في حتى وقع في بعض الأمور المحرمة، هذه تحرم على هذا الوصف. إنما لابد أن يكون موافقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النشيد الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق والأعمال. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 35 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: قلت يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فلا تنصره إياه.
حديث 35 أيضا من رواية أنس رضي الله عنه، وهو في البخاري، وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر هذا أمر، والأمر للوجوب. ظالما المعنى تمنعه من الظلم، ولهذا قال: قلت انصره مظلوما، هذا واضح ينصره مظلوم يدافع عنه، فكيف أنصره ظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه، تحجزه. إن كان يظلم غيره بفعل باعتداء تمنعه، كذلك إذا كان ظلمه بالقول مثل الغيبة أيضا فإنك تدفع عن أخيك، فمن دفع عن أخيه، من كف عن أخيه كما في الصحيح عند أبي داود وغيره: من كف عن عرض أخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. المقصود سائر أنواع الظلم، كذلك قد تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم سواء كان المظلوم ظالما وشخص مظلوم، أو كان ظالما وما ثم إلا نفسه، ما فيه إلا هو. إنسان ربما يظلم الإنسان نفسه، قد يصرخ للمصيبة ويصيح هذا وينوح، وخاصة ربما إذا كانت امرأة، فيكون ظالما لنفسه حينما لا يصبر ويجزع في حال وقوع المصيبة. فنصرك إياه أن تنصره على نفسه الظالمة، لأنه ظلم نفسه، وظلم النفس من الظلم، من أنواع الظلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يغضب ثم يصيح ويصرخ يكون ظالما لنفسه، فإن كان يريد أن ينفذ غضبه باعتداءه على غيره يكون ظالما لنفسه وظالم لغيره. فالذي يعتدي بلسانه أو بفعاله على غيره جمع الظلمين: ظلمه لنفسه لوقوعه في معصية الظلم، ظلمه لغيره لتعديه. فأنت حينما تنصره تدفع عنه الظلم، تدفع الظلمين: الظلم الذي تعدى لغيره، والظلم اللازم وهو ظلمه لنفسه، فأنت تنصره. وهذا المعنى ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر، في قصة في حديث جابر، وأن الواجب على المسلم هو أن ينصر أخاه. وأعظم النصر حينما يكون المعتدي كافرا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم أن تنصروهم. يجب أن ينصر من استغاث ومن طلب. إذا كان يجب نصرة المسلم على المسلم ونصرة المسلم على نفسه ظلمها، فنصرة أخيك على الكافر المعتدي من باب أولى، وأنه واجب. وهذا
ما لم يكن هناك شيء يمنع، مثل أن يستنصرك على قوم لهم عهد أو ميثاق ولم يحصل منهم نقض، إنما حينما يكون معتديا باغيا فإنك تنصره على غيره. وهذا أيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أنه قيل له أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه، قال أن تنصرهم على الظلم، العصبية أن تنصرهم على الظلم أو أن تدفع. وفي حديث آخر عند، وهذا عند أبي داود، حديث آخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، ما ينصر على أي وجه، يكون كالجاهلية كما يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يدعوهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا، حين يندب يصيح ويصرخ، يصرخ يندب وفلان و يندب يصرخ، هذا هم ينصرونهم، ما يقولون لماذا أنت تندب من ظلمك، لا. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، هم أحيانا ربما لا يجدون من يقاتلونه فيقاتلون قومهم وحلفاءهم لأنهم لا يصبرون عن الغزو وعن الغارة، هذا شأن الجاهلية. ولله الحمد على نعمة الإسلام والإيمان وخروج من خرج من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى نور الهدى والخير. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تنصر أخاك، أن تنصر ظالما أو مظلوما كما تقدم. والذي ينصر الظالم أول من يظلم نفسه، ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح عن مسعود موقوفا ومرفوعا من رواية سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبيه، وقد سمع عبد الرحمن من أبيه قليلا لأنه أدركه وله من نحو من 6 سنوات، وبعضهم قال لم يسمع لكن أثبت سماعه جمع من العلم، موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي ينصر قومه على الظلم كالبعير الذي ردى أي سقط فهو ينزع بذنبه، يقال ردى وردي وردي، كالبعير الذي ردى سقط فهو ينزع بذنبه، البعير إذا سقط في البئر أو في حفرة هل ينزع بذنبه؟ ما يمكن، فيعني ينزع بذنبه، المعنى أنه سقط في هاوية الظلم وظلم نفسه، وأنه لا يتخلص من هذا الظلم كما تقدم. والظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم ظلم الشرك، فتنصره بأن تدعوه إلى التوحيد، ثم يليه ظلم المعاصي من الكبائر بأنواعها، ثم سائر المحرمات والمعاصي. ولهذا الدعاة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصرون إخوانهم، ولو علم من تدعوه ومن تبين وتنكر أنك تنصره لسارع وبادر. ولهذا العلم من أعظم أسباب الخيرات، فإذا دعوت أخاك لكن بالأسلوب الحسن والطريقة الحسنة فتشعره وتبين أنك تنصره في الحقيقة وأنك لا تثرب عليه ولا تعيره، وهذا هو الواجب، لأن الداعي إلى الله مثل الطبيب يكون رفيقا حليما يرفق ويكون عنده حلم وصبر ويبين أنه أخوه وأنه يتعاون إياه على البر والتقوى، فإذا حس بهذا المعنى بادر، لأنك تعينه على نفسه وتعينه على هواه، تعينه على شيطانه حتى تخلصه من آثار الظلم اللي ظلمه نفسه. فالدعوة إلى الله تدخل في هذا الخبر، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معاني عامة، ثم يدخل بعد ذلك فيه أنواع من الظلم، الظلم بأخذ المال، غصب المال، سرقة المال، الظلم في العرق ونحو ذلك، فتنصره قبل أن يموت وهو على الظلمات، ثم يلقى ربه وليس هم إلا الحسنات والسيئات.
القصاص بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته لمن ظلمه ما دام أنه مات وهو ظالم، فإذا فنيت حسناته ولم يقطع عليه أخذ من سيئات من ظلمه فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم ما أهل عليك الله أعلم به. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، ونبه إلى أساس ما بعض سبق معنا في حديث البراء بن العازب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وجهت بي وجهي إليك وسلمت بي وجهيك، أنه في رواية من حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل، قال لرجل عند الترمذي. وكذلك جاء في حديث آخر في حديث أنس رضي الله عنه أيضا وهو عند الترمذي، ولا علي حسن خطف العزو، أنه عليه الصلاة والسلام ثم قال: أنت مع من أحببت، زاد: ولك ما احتسبت. أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، يعني بنيتك، لأن المحبة محبة الإخوان هذه نية وقصد إلى ذلك، والمعنى أن هذا يكون بحسب نيتك وقوتها تكون قوة المحبة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. شيخنا يقول السائل فيما يتعلق بأنجش رضي الله عنه: قيل أنه كان مخنثا ثم دفنه النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، فما صحة هذا القول؟
هذا يعني هو ذكر عن يعني ذكر بعض من وصف بشيء من وصف من حركات النساء مجموعة هيت، و أيضا رجل قال له أنه، هو مجموعة. وهذا ليس المراد به التخنث بمعنى أنه الذي يؤتى، هذا لا، هذا لا يجوز، ولم يقل هذا أحد، لأنه لو كان هذا لكان أمر أعظم منه، إنما يعني مثل ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يظنه أنه من أولي الإربة، أولي الإربة من الرجال، وهذا ليس بذنب. لو قيل إن فلان يعني وصف مثلا بالتأنث والتخنث لأنه له وصفان، وصف يكون على جهة الاستدعاء للشيء، استدعاء التخنث وأنه يتشبه قصدا بالنساء، هذا هو الذي من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام حين عبس: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال مخنث. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجلة من النساء. قال ابن داود بشأن صحيح، وكذلك في حديث داود: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. وحديث صحيح، يعني كثيرا جاءت في هذا الباب في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فهذا في من يقصد إلى التشبه بحركات النساء، هذا من الكبائر. ثم إذا كان يتشبه حتى يؤتى كما تؤتى المرأة، هذا والعياذ بالله أعظم من الزنا، بل إن الصحابة رضي الله عنهم حكي عنهم الاتفاق على أن من وقع في مثل هذا القتل من الفاعل والمفعول به. أما ما جاء في الأخبار فهذا في قوم من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ممن يكون خلقة، وهذا واقع، يعني وربما شاهد بعضكم يعني بعض الرجال طبيعته في حركته وفي قيامه تشبه حركات النساء، وهذا يقع أيضا لبعض من يكون يعني ربما يكثر ويقع إذا كان يعيش في وسط النساء من قراباته وليس بينهم رجال، كل من يكون معه في تربيته حتى بلغ وصار كبيرا بين النساء، في الغالب أنه يأخذ عنهن بدون قصد إلى ذلك ولا تخلق به، إنما صار هذا الشيء
وهذا الوصف له بغير قصد، هذا لا يلام عليه ولا يذم عليه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا لامه، وظن أيضا أن هذا الرجل من أولي الإربة، فكان يدخل في بيت النبي. ثم بعد ذلك لما وصف قال تصف، ثم أمر بنفي عليه الصلاة والسلام. قد يكون والله أعلم لأنه ليس من أولي الإربة، وقد يكون لأنه وقع من شدة في الوصف مما يوحي أن فيه رغبة في النساء. وهناك نوع آخر مثل ما تقدم، أنه قد يكون على هذا الوصف من التأنث، ويكون فيه ميل النساء وله رغبة في النساء، لكن حركاته تشبه حركات النساء ونحو ذلك، ولا يدم. إنما كما يقول أهل العلم يجب عليه في التخلي أن يسعى في التخلي عن هذه الحركات، ويحاول التخلص من هذا الوصف، يجتهد، وما بقي لا يلام عليه لأنه بغير قصد منه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شكرا حفظكم الله. أحيانا في بعض الأحيان يدخل بعض الرجال وصفتهم الخلقية كالمرأة، فما حكم دخول هؤلاء إلى المساجد؟
الأصل أن الرجال يعني مخالطة الرجال لا بأس، لكن من علم أن في مخالطة الرجال فتنة للرجال، فهذا ينبغي أن يحذر وأن يبين له، وإذا ترتب وظهر فتنة في ذلك منع. إن كان هذا على سبيل القصد إلى هذا الشيء فهذا أهل للتعزير والعقوبة، ينصح، فإن تاب الحمد. إن لم يتب فليس الخطاب والكلام معه في منعه من دخول المساجد، لا، الكلام معه في عقوبته وتعزيره من قبل الحاكم إلى عصر، لأن هذه المعاصي وهي ما لم يكن فيه حد يكون فيه التعزير، ويكون النظر فيه إلى القاضي ونحوه ممن له ولاية الحكم على هذا وأمثاله، هذا هو الواجب عليه إذا كان قصد. وما إذا كان بغير قصد من هذا، في الغالب أن مثل هذا يبينه ذلك، ربما يكون غافل فإنه يقنع، لكن إن لم يكن عن قصد إليه وعلم أنه ترتب على ذلك فتنة، فإن يعني كان هناك ولاية تعلم بحاله ومنع لأن دفع الشر والمثوبة، هذا والفتنة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرج بعضهم، ها وقد ثبت أنه أخرج بعضهم، ويلزم من إخراجه أنه لا يشهد الجماعة، وكأن هذا ليس من باب التعزير التام، إنما من باب أن يحصل شيء من الشدة، وأيضا ربما دخوله في البلد ومخالطة النساء ترتب عليه مفسدة، فعزله وإبعاده ربما قطع أثر هذا الجرم وهذا المرض حتى يكون سببا في شفائه، مثل نفي البكر الزاني، نفي البكر الزاني، لأن نفيه سبب من أسباب صلاحه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض المنظفات تحتوي على زعفران، فما حكم استعمالها؟
منظفات هو من جهة الحكم فيما يتعلق باستعمال لا تدخل في باب الحديث، أنه ليست في باب اللباس للثياب، وليست تتعلق أيضا في أنها تصيب البدن، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن يأتي البحث من جهة أنه قد يكون إسراف. لكن إذا كان هذا شيء يطلق في بعض المنظفات لأجل تطيب الرائحة وشيء يسير هذا لا بأس، مثل ما ذكروا في بعض المواد التي تدخل ربما يكون في الأصل هي الطعام، فتدخل في بعض الأشياء من باب تطيب الرائحة، يعني هي بعد تركيبها تحولت إلى شيء آخر، فليست بطعام وليست بشراب، إنما تركبت مع غيرها، فهذا لا يضر، هذا لا يضر حتى في حق الرجال. وثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قد كنت طيب ورسولا وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطبيت، ومعلوم أن طيب النبي عليه من طيب الرجال، وكانت عائشة تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن تطيبها له
مما يصيب يديها. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب تطيب المرأة زوجها، باب تطيب المرأة زوجها بيديها، يعني إشارة إلى أنه لا بأس للمرأة أن تمس طيب الرجال، طيب الرجال بيديها، ليس على سبيل التطيب لكن على سبيل تطيب الرجل بحسن العشرة. ومن هذا أيضا يظهر لنا دليل، وهو أنه لا بأس من تناول بعض المنظفات التي فيها شيء من الرائحة الطيبة ولو كان للمحرم، ولو كان فيها رائحة طيبة، لأن هذا التطيب ليس لقصد التطيب، لقصد ما لقصد إزالة الأذى والزفر والدسم من اليد. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تتناول وتمس الطيب بيدها وتحمله وتطيب به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا بأس به لأنه لم يمكن النبي أن يطيب، لكن يعني لأن تحب ذلك لم يمنعها منه عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هذا طلب من بعض الطلاب يقولون: لو تكرمتم شيخنا حفظكم الله في الدورة القادمة بشرح منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي حفظكم الله.
نعم عثمان بن سند المالكي له منظومة، عثمان بن سند المالكي الفيلكاوي البصري الحريمي من أهل حريمنا من نجد رحمه الله، رحل به أبوه ورحلوا إلى البصرة ثم رحل إلى الكويت إلى فيلكة، وهو إمام كبير رحمه الله، له منظومات ومنظومة منظومة في القواعد الفقهية، قواعد فقهية، وأنا قد سبق شرحت هذه المنظومة، شرحت هذه المنظومة شرح مختصر، ولعله يسر شرح إن شاء الله، لأن منظومة فيها قواعد. وعثمان بن سند رحمه الله إمام كبير وله منظومات، وله منظومة من ألفي بيت اسمه الصارم القرضاب على من سب الأصحاب، رد بها على ذعب الخزاعي الرافضي الموجود الذي كان في عهد الدولة العباسية رافضي شاعر، وترد عليه بقصيدة من ألفي بيت وأسماها الصارم القراب أي القاطع على من سب الأصحاب، وهو شاعر فحل رحمه الله وفقيه عظيم. وهذه منظومة نحو من 40 بيت ساق فيها نحو من 40 قاعدة، قواعد كلية وقواعد جامعة رحمه الله وغفر الله له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
خيرا وبارك فيكم.